فإن أزيل تولى حجبه الكدر. فإن ترفعت عن رغد وعن كدر جاورت ظل الذي حارت به الفكر. والحر في الأرض يبني من منازعه سجنا له وهو لا يدري فيؤتسر. فإن تحرر من أبناء بجدته يظل عبدا لمن يهوى ويفتكر. والموت في الأرض لابن الأرض خاتمة، وللأثيري فهو البدء والظفر. فمن يعانق في أحلامه سحرا يبقى، ومن نام كل الليل يندثر. ومن يلازم تربا حال يقظته يعانق الترب حتى تخمد الزهر. فالموت كالبحر من خفت عناصره يجتازه، وأخو الأثقال ينحدر. أبيات من قصيدة المواكب لجبران خليل جبران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الأول من جمادى الأولى عام 1447 هجري قمري، والمصادف للأول من شهر آبان عام 1404 هجري شمسي، والموافق للثالث والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 2025 ميلادي. في الأول من جمادى الأولى عام 1309 للهجرة، أصدر المرجع الكبير آية الله العظمى السيد محمد حسن الشيرازي فتواه التاريخية بتحريم التمباك. فعندما وافقت حكومة الشاه ناصر الدين القاجارية سنة 1312 للهجرة على منح امتياز زراعة وتجارة التبغ في إيران للشركة البريطانية، كانت بوابة لدخول الاستعمار في بلاد الإسلام وفرض الهيمنة السياسية والاقتصادية والثقافية على المسلمين في إيران، وبالتالي في غيرها من بلدان المنطقة. لم يمضي على توقيع هذه المعاهدة الاستعمارية الخطيرة وقت طويل حتى تصدى لها الميرزا السيد محمد حسن الشيرازي قدس سره الشريف بإصدار فتوى تحريم استعمال التمباك، حيث أدت إلى إفلاس الشركة البريطانية المتاجرة بالتبغ، والتي كانت غطاء للتغلغل في إيران والسيطرة على الحكم والاقتصاد. وأخيراً وفي الأول من شهر آبان عام 1356 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثالث والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 1977 ميلادي، استشهد العلامة السيد مصطفى الخميني بنحو غامض في النجف الأشرف على يد جلاوزة السافاك أو مديرية المخابرات في نظام الشاه المقبور. ولد السيد مصطفى الخميني في مدينة قم المقدسة في 12 ديسمبر كانون الأول عام 1930، وكان الابن البكر لقائد الثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله الإمام الخميني قدس سره الشريف. وتعرض السيد مصطفى للاعتقال على يد نظام الشاه بعد أحداث 1963، وأيضا بعد نفي والده. من أبرز مؤلفات السيد مصطفى الخميني رحمة الله عليه تحريرات في الأصول، مستند تحرير الوسيلة، تعليقات على الحكمة المتعالية، دروس الأعلام ونقدها، وتفسير القرآن الكريم. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. أصدقائنا الحلوين، اليوم نريد أن نتحدث إليكم عن موضوع لا تحتقروا إخوتكم. البعض يظن أن الأصدقاء أقرب إليه من إخوته، لهذا يقوم باحتقار أخيه وأخته أمام أصدقائه أو يسخر منه. هذا ليس صحيحا يا أصدقاء، لكن للأسف صديقتي سميرة فعلت ذلك. سوف أقص عليكم ما جرى في ذلك اليوم. ماذا؟ نعم؟ حسناً، نذهب إلى الحجورة ومن ثم إن شاء الله سنعود إليكم، طبعاً مع التمثيلية يا أصدقاء. حجورتنا هي: ماذا يوجد في وسط طهران؟ سؤال صعب جداً، أليس كذلك؟ ماذا يوجد في وسط طهران؟ حسناً، هذا أيضاً نوع من أسئلتنا وحزوراتنا. أصدقاء ندعوكم للتمثيلية. تمثيليتنا لهذا اليوم عنوانها الأصدقاء المزيفون. هيا بنا يا أصدقاء لنستمع إليها جيدا.
الصغار في إحدى الغابات الجميلة كان يسكن أرنب صغير يمتلك الكثير من الأصدقاء وهو فخور بهم.
ما أجمل هذا الصباح، لقد اشتقت لأصدقائي، لأذهب إليهم وأزورهم. إنه صوت ذئب. يا إلهي، مرة أخرى الذئب. ماذا أفعل؟ علي أن أهرب منه وإلا سيفترسني. يا إلهي، كيف أتخلص من يد الذئب؟ منذ فترة والذئب يريد افتراسي. إلى متى أستطيع أن أختفي وأهرب منه؟ وبالتالي ماذا أفعل؟ أنا خائف جدا. لدي فكرة. هنا قريب من بيت الغزال، وهو من أعز أصدقائي. أجل، سأذهب إليه وأرجوه أن يساعدني في التخلص من الذئب. أيها الغزال، هيا افتح الباب. هيا.
ما بك أيها الأرنب؟ لما أنت خائف؟
الذئب.
ماذا تقول؟ تحدث بهدوء لأرى ماذا حل بك أيها الأرنب.
منذ فترة والذئب يطاردني.
حسنا، ما المطلوب مني؟
أريدك أن تساعدني لنقضي على الذئب.
ولكني منشغل ولدي عمل كثير أيها الأرنب.
أيها الغزال، لديك قرون صلبة وكبيرة، وبضربة واحدة ستقضي على الذئب.
قلت لك أيها الأرنب إنني منشغل تماما، يمكنك الذهاب إلى الدب الصغير لعله يساعدك في هذا الأمر.
أحبتي، أسرع الأرنب إلى الدب وأخبره عن الذئب الذي كان يلاحقه منذ فترة.
أيها الدب، يا صديقي، مرحبا.
أهلا بك يا
مرحبا أيها الدب.
كيف حالك؟
أيها الدب يا صديقي، أنا لست بخير.
ماذا؟ ما الذي حل بك؟ ها تحدثت والأرنب.
الذئب، الذئب يحاول افتراسي منذ مدة. أريد منك أن تقضي عليه أيها الدب لأنك قوي.
ولكن أيها الأرنب الصغير، أنا أعتذر منك لأني جائع ومرهق، ولكن إذا أردت يمكنك الذهاب إلى القرد.
إلى القرد؟
وبالفعل أحبتي، ذهب الأرنب للقرد وسمع منه نفس الرد، ثم ذهب إلى الفيل والماعز وغيرهم من الحيوانات، إلا أنه في كل مرة يسمع نفس الجواب.
يا إلهي، إن أصدقائي لن يقوموا بمساعدتي أبدا. ماذا أفعل؟ كيف أتخلص من هذا الذئب؟ يا إلهي، يا لها من نملة صغيرة. أيتها النملة، كيف تحملين هذا الطعام لوحدك؟ ها؟ إنه أكبر من حجمك.
لا أحتاج لمساعدة أحد، فإني أتمكن من إنجاز مهامي.
إذا كانت هذه النملة الصغيرة تستطيع إنجاز أعمالها، فكيف لا أقوم أنا بإنجاز مهامي؟ حسناً، علي أن أعتمد على نفسي كي أتقلص من الذئب، ولكن كيف؟ يجب أن أخطط. حسناً، سوف أصعد على الشجرة فيما لو سمعت صوت الذئب، فإذا اقترب مني الذئب أختفي وراءها. أجل، هكذا أتقلص منه.
بالفعل أحبتي، ذهب الأرنب إلى إحدى الشجيرات الصغيرة واختبأ بداخلها دون أي حراك. مر الذئب بالقرب منه دون أن يلاحظ وجوده، وذهب وواصل طريقه في الغابة. نعم أحبتي، وبعد هذه الحادثة عزم الأرنب على أن يعتمد على نفسه في كل الأمور وأن لا يطلب العون من أحد.
بكم يا أصدقائنا الحلوين. هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله، الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
الله يصبحكم بالخير يا مرتي ويا أولادي.
أهلا وسهلا، صباح النور، عم العيد تيبقى رسالك، عم ننور في اليوم النور. تبقى يا بابا المنصور، الله ياخد بيدك، شو بتغمرنا شو بدك شو بدك.
بدي تكونوا مبسوطين وبالسعادة مغمورين، وتبقوا دوما فرحانين يا مرتي ويا أولادي.
يا بابا
بجوز الغالي، والغالي دوما ببالي، الله من عنده يقويك ويخلي هالبهجة فيك يا جوزي ويا بلادي.
كيف الصحة يا معباس، يا مرتي يا أغلى الناس، الله يرضى عليك الله، بدعيلك بالجنة إن شاء الله، انت بتسوي الدنيا كلها وما في مثلك يا ما شاء الله، يا ما شاء الله،
يا ما شاء الله.
يحفظكن يا أغلى الناس يا مرتي ويا أولادي.
يا بابا عندي سؤال من مد بيخطر بالبال، دخلتنا بينا سؤال كيف نعيش بسعادة. دخلك يا بابا اللي ما تقلي قومي فلي، أنا بلشت صلي هيك بعيش بسعادة.
هلأ صار بدها تركيز تنحكي عن نبينا صلى الله عليه وآله،
صلى الله عليه وآله.
نبينا دوما بده نعيش بحرية وإيمان، كل إنسان وبيده حامل نسخة من القرآن تيقراها ويتدبر وبحياته يتبصر، ساعتها بيعرف أكثر شو عم يقصد نبينا، شو عم يقصد نبينا.
طيب يا بابا مشكور بعد في عندي سؤال، طول بالك يا عباس تسمح لي لو في مجال. تفضلي يا هدى قولي شو سألتي قبل شوي. هالحالي منا معقولة بتقولوا يا هدى قولي، كل ما أحكي حقولي بعدولي شوي بعدولي.
طيب قولي شو سؤالك.
طيب قولي يلي ببالك.
والله يا هدى نيالك. طيب قولي شو سؤالك. كنت عم بمزح معاكم، سؤالي هو التالي، أنا بلشت صلي وعنا بينا عم صلي، شو فيها من إفادة وكيف بتعمل سعادة.
نبينا قالنا صلوا بالأخلاق بتتحلوا، الصلاة عمود الدين بتقوي فينا اليقين، فيها أنعام وخيرات فيها عبادة وبركات، وبتفتح باب الجنات والخير بينزل كل ايه كل.
هلأ صرت أعرف ليش بصلي لما قلت لي.
كان عندك بعد سؤال يا عباس اسألني.
حاضر يا بكون متقلها علي.
هيدا واجب يا حبيبي علمكن انتو صغار.
اسأل يلي بدك ايه انت واختك يا حبيبي.
شو قصدو نبينا حتى يؤمرنا انه نتعلم؟
دعوة نبي الاسلام دعوة لكل الانام، علم وفهم وتقوى ودين لحتى يكونوا صالحين، لو كان العلم بالصين بالعلوم منتقدم.
طيب يا بابا مشكور هلأ بيد فيها الأد، صار بدنا نمزح شوي أنا عم بحكي عن جد.
أصدقائنا الحلوين، ذات يوم خرجنا مع أمنا إلى المتنزه فرأينا إحدى صديقاتنا وهي سميرة قد خرجت مع أمها وأخيها. اقتربنا منها وأردنا أن نلعب معهما، فقالت أنا ألعب معكم ودعونا من سمير، إنه لا يعرف كيف يلعب ولا يركض بسرعة، إنه لا ينفع إلا للضحك عليه والسخرية منه، كم أكرهه وأحتقره. أخ 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 أخ. أيضا قالت سميرة أنا فرحة لأنكما أتيتما لكي ألعب معكما وأتركه لوحده. ثم صرخت بوجهه اذهب بعيدا يا سمير، اذهب ولا تقترب منا ولا تلعب معنا. فابتعد عنا باكيا وعاد إلى أمه. كان عمل سميرة شنيع جدا، فظيع جدا. لكن اسمحوا لي يا أصدقاء سأقول لكم ماذا حدث لنا بعد ذلك، بعد أن نستمع إلى فقرة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي.
أبي.
نعم.
من هو الإمام الحسين وكيف حدثت واقعة كربلاء؟
يا ولدي أحمد، الحسين هو حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله،
صلى الله عليه وآله،
وابن بنته فاطمة الزهراء، وأبوه الإمام علي بن أبي طالب عليهما السلام، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو ثاني أولاد فاطمة الزهراء عليها السلام بعد أخيه الحسن عليه السلام، وسماه نبينا الهادي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، وأخاه الحسن عليه السلام، أنهما سيدا شباب أهل الجنة.
وماذا يعني سيدا شباب أهل الجنة؟
يعني أن الإمامين الحسن والحسين هما أفضل شباب أهل الجنة.
وهذا يعني أنهما من أهل الجنة.
نعم يا ولدي، نعم، وأنت تعلم أن الله يدخل الجنة من رضي عنهم وعن أفعالهم.
وأين عاش يا أبي؟
ولد في المدينة المنورة وعاش فيها.
إذن لماذا خرج من المدينة المنورة وذهب إلى كربلاء يا أبي؟
يا ولدي أحمد، لقد ذهب إلى كربلاء بعد أن كتب له الآلاف من أهل الكوفة أنهم لا يرضون بيزيد بن معاوية خليفة عليهم. نعم، فقد خالف معاوية بنود المعاهدة التي وقعها مع الإمام الحسن عليه السلام بعدم تعيين خليفة من بعده، وعين ابنه يزيد، ويزيد هذا كان يعرفه جميع المسلمين بأنه لم يكن مؤمنا، وكان يفعل أفعالا كثيرة نهى الله عنها في القرآن الكريم.
يا إلهي، وعندما ذهب إلى كربلاء حاربه جيش يزيد وقتلوه يا أبي؟
نعم يا أحمد، نعم، قتلوه وهم يعرفون أنه حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه ليس هناك على وجه الأرض ابن بنت نبي غيره، وفضلوا الدراهم والدنانير على الجنة التي عرضها السماوات والأرض.
ولماذا نحزن عليه يا أبي؟
نحن بحزننا عليه يا ولدي نتأسى بنبينا محمد صلى الله عليه وآله الذي بكى عليه عندما ولد، وكذلك بكى عليه أبوه وأمه وجميع الآئمة الأطهار.
أشكرك يا أبي لأنك تعلمني كل هذه المعلومات، أشكرك.
لا شكر على الواجب يا ولدي.
يلا أصدقائنا الحلوين، حياكم الله جميعا، كيف حالكم يا أصدقاء؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. أصدقائنا الحلوين، أخبرتكم أن صديقتنا سميرة كانت تحتقر أخها سميرا أمامنا، وأنها طردته بعيدا عنا، فذهب باكيا إلى أمه وشكى لها ما فعلت سميرة، فقامت أمه فورا وأخذت يده وأمسكت يده، ثم اقتربت من ابنتها سميرة وقالت لها:
هيا بنا إلى المنزل يا سميرة.
فقالت سميرة: ماما، أريد أن ألعب مع صديقاتي. فقالت أمها لها:
لن أصحبكم إلى المتنزه ثانية حتى تتعلمي كيف تعاملين أخاك سميرا.
وأمسكت بيدها وأخذتها إلى بيتهم. تذكرون حجرتنا يا أصدقاء؟ حجرتنا كانت: ماذا يوجد في وسط طهران؟ ماذا يوجد في وسط طهران؟ أنا أيضا يجب أن أفكر بالحل جيدا، لكن انتظروا حتى نهاية البرنامج لكي نستمع إلى الإجابة الصحيحة. موسيقى أصدقائنا الحلوين، لا تعلمون كم أحب الاستماع إلى أصواتكم الجميلة.
أحبتي المستمعين، ألتقي فتاتي اليافعة ميس ياسين. سلام عليكم ميس.
وعليكم السلام.
ميس، يعني دائما يقولون ويوصون أنه تكلموا بلطف عن إخوتكم أمام الآخرين. ما معنى هاي المقولة؟
يعني قدام الناس عن أخواتي أو نعم. أخوي مثلا ما أقول مثلا حمودي وكيح أو شيء مثلا، يعني نعم. عادي أتكلم وياهم بلطف عنهم.
نعم.
ما أقول هذا يعني مو خوش.
نعم.
ويانا بالبيت أو وكيح برا البيت همات.
كل إنسان لديه أخلاق جيدة وأخرى غير جيدة. إذا تكلمتي عنهم أمام الآخرين بأخلاقهم السيئة، ماذا يحدث؟
الناس تأخذ نظرة يعني عليها مو خوش، يعني أنا همات وإخواني همات يقولون عليهم همات مو خوش مثلا تربية أو شيء.
نعم. أي. طيب ميس، نلاحظ في بعض الأحيان أنه هناك أحد الإخوان يتكلم عن إخوانه أمام أصدقائه، أمام الجيران، يقول إن هذا أخي عصبي، هذا أخي وكح، هذا أخي لا يدرس، غير شاطر، هل تنصحينه؟
أنا أصحاب، وإذا سمع بنصيحتي كان بها، وإذا ما سمع هو بعد براحته.
طيب.
أقول له ما تقدعني، ما يصير تحكي على إخوانك بغير صورة صحيحة قدام الناس.
نعم.
بلي أقول له هذا الشيء ما يصير تحكي قدام أصدقائك أو أخ مثلا غير ناس، راح يأخذون فكرة غير لائقة عنك وعن إخوانك. جنينة بيوت أسرار.
شكرا ميس ياسين.
الحلوين، الإخوة والأخوات يحب أن يكونوا متحابين وأن يحترم بعضهم بعضا، فعندما تمرض ويكون جسمك ضعيفا لا تستطيع النهوض من الفراش، سترى كم سيقوم أخوك بجلب ما تحتاج إليه، سيأتيك بالماء، الدواء، المناديل الورقية، سيساعدك ويعينك، حتى إنه سيذهب إلى بيت صديقك ويسأله عن الواجبات البيتية التي أعطتها المعلمة. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يومياً إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة، فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة وهي دنيا الحروف.
السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا نرمين.
كيف حالك اليوم؟
الحمد لله.
حسناً يا جدتي، لنبدأ بفقرتنا دنيا الحروف. يا جدتي.
نعم.
سأبدأ بتحريك الدولاب. ها؟
وهذه هي كرة اليوم، وسأقرأ الحرف المكتوب عليها.
أي حرف سقط من الدولاب يا جدتي؟
إنه الحرف الثاني عشر من الأحرف العربية، وهو حرف السين.
أها، حرف السين، وقد أعرف الكثير من الكلمات التي تبدأ بحرف السين، مثل السمكة، ساعة، سيارة، سلة، سلم، والكثير من الكلمات.
كل الكلمات صحيحة.
والآن جاء دور جدتي لتحدثنا عن معلوماتها بحرف السين.
سأكلمك عن نبي من أنبياء الله يبدأ اسمه بحرف السين.
يا سلام، قصص الأنبياء كم أحبها وتعلم منها الكثير الكثير.
نعم، إنه النبي سليمان عليه السلام، حيث ورد ذكره في القرآن الكريم في عدة سور، ومنها سورة الأنبياء وسورة صاد وسورة النمل، وهو واحد من الأنبياء الذين تحدث عنهم القرآن الكريم، وقد كان ملكا ونبيا عظيما، وابن ملك ونبي عظيم أيضا، وهو داود عليه السلام.
جدتي، نعم. ما هي معجزات النبي سليمان عليه السلام؟
عزيزتي نرمين، قد خصه الله تعالى بمعجزات كثيرة ذكر بعضها في القرآن الكريم منها، وهي أن الله سخر له الجن والإنس يخدمونه بما يريده ولا يخرجون عن طاعته، كما وسخر له الشياطين حيث كانوا يغوصون له في البحار لاستخراج اللآلي والجواهر، ويقومون بالأعمال التي يصعب على البشر القيام بها.
إذن كانوا بخدمة النبي سليمان عليه السلام.
نعم يا عزيزتي، وكذلك منحه الله سبحانه وتعالى تسبيح الجبال وعلما بالقضاء، علمه لغة الطير ومنطقه ولغة سائر الحيوانات، إذ كان يفهم منها ما لا يفهمه غيره من البشر، وقد كان يتحدث معها في بعض الأحيان. سخر الله له الريح فقد كانت تنقله إلى أي مكان يشاء، وقد كانت تجري بأمره وتسير به إلى حيث يريد.
يا إلهي، حقيقة إنها معاجز كثيرة يا جدتي، لم أسمعها من قبل.
عليك أن تبحثي وتقرأي المزيد عن هذه المعلومات التي أقدمها لك يا نرمين.
سأفعل ذلك بالتأكيد.
أصدقائنا الحلوين، هل عرفتم حل الحجورة؟ قلت لكم أنا أيضا لم أتوصل إلى الإجابة الصحيحة. وحجورتنا كانت ماذا يوجد في وسط طهران؟ الجواب الصحيح هو ماذا مكتوب هنا؟ يا إلهي، أنا أيضا لم أفكر بالإجابة الصحيحة. الجواب سهل جدا، موجود في وسط كلمة طهران حرف الراء. سهلة جدا كانت حجورتنا. حجورتنا كانت سهلة جدا. أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى. مثوى الظالمين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية من سورة آل عمران: الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الصراط: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئها. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الإكرام والإحسان، وأفضل الصلاة والسلام على المصطفى وآله أمناء الرحمن. إخوتنا وأعزتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في متابعة لآية الاعتدال، قوله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العلي العظيم. والآية الكريمة منبهة إلى ضرورة الاعتدال في الأكل والشرب، ومحذرة من الإسراف في هذين الموردين. ويكفي في ذم الإسراف قوله جل وعلا في خاتمة الآية الشريفة: إنه لا يحب المسرفين. وقبل العودة إلى الآية، لا بأس بالتعرف على بعد آخر للإسراف نبينه بعد هذه الوقفة القصيرة. يا إخوتنا الأفاضل قيل في الإسراف إنه أكل ما لا يحل، وقيل هو مجاوزة القصد والاعتدال في الأكل مما أحل الله تعالى، وقيل أيضا إن الإسراف هو ما أنفق في غير طاعة الله عز وجل، سواء كان قليلا ذلك الإنفاق أم كان كثيرا، فإنه يعد إسرافا إذ هو مما تجاوز القصد والاعتدال وإن كان في الأصل حلالا، لأن الإفراط قد يكون تقتيرا وبخلا وشحا، ومن جهة أخرى قد يصبح التفريط إسرافا لأنه إنفاق في غير موضعه ومن غير حاجة إليه. وهناك أفق آخر في معاني الإسراف نتبينه من رواية الأصبغ ابن نباتة، حيث حدث عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال للمسرف ثلاث علامات: يأكل ما ليس له، ويشتري ما ليس له، ويلبس ما ليس له. يقول الشيخ الطريحي في كتابه مجمع البحرين: كأن المعنى يأكل ما لا يليق بحاله أكله، ويشتري ما لا يليق بحاله شراؤه، ويلبس ما لا يليق بحاله لبسه. بعد هذا أيها الإخوة الأعزاء نأتي إلى استعمال الإسراف. ما هي أبعاد هذه الكلمة فيه يا ترى؟ جاء عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في كلام له مع بعض أصحابه الذين ترددوا في معنى السرف، فقال: ليس فيما أصلح البدن إسراف، إنما الإسراف فيما أفسد المال وأضر البدن. فسئل عليه السلام: وما الإقتار؟ قال: أكل الخبز والملح وأنت تقدر على غيره. قيل: فما القصد؟ أي الاقتصاد والاعتدال. فقال عليه السلام: الخبز واللحم واللبن والخل والسمن، مرة هذا ومرة هذا. بعد هذا نفهم أن الإسراف مرة يكون في أكل بعض الأطعمة التي لا تناسب حال المرء، ومرة أخرى يكون في تناول مقادير من الأطعمة والأشربة أكثر مما يحتاجه البدن، فتحصل التخمة والمرض والأذى نتيجة ذلك الإسراف. ووصايا أهل البيت عليهم السلام موجودة في هذا المجال، ومنها قال الأصبغ بن نباتة: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول لابنه الحسن عليه السلام: يا بني، ألا أعلمك أربع كلمات تستغني بها عن الطب؟ فقال: بلى يا أمير المؤمنين. قال: لا تجلس على الطعام إلا وأنت جائع، ولا تقم عن الطعام إلا وأنت تشتهيه، وجود المضغ، وإذا نمت فاعرض نفسك على الخلاء، فإذا استعملت هذا استغنيت عن الطب. وقال عليه السلام: إن في القرآن لآية تجمع الطب كله. ثم قرأ سلام الله تعالى عليه: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وفي خبر آخر نقرأ شيئا نرى فيه تشعب معنى الإسراف وتوسعه، فيسأل الإمام الصادق عليه السلام عن أدنى ما نهي عن حد الإسراف، فيقول: إبذالك ثوب صونك، وإهراقك فضل إنائك، وأكلك التمر، ورميك النوى هاهنا وهاهنا. أجل أيها الإخوة المؤمنون، فالمؤمن يراقب نفسه حتى عند هذا الحد، فيعرف من ثيابه ما هو للعمل أو للبيت وما هو لخارج البيت، ويجد أن فضلة الماء الذي بقي في الإناء بعد شربه قد يسقي نبتة صغيرة أو حيوانا عطشانا، أو قد يحتاج إليه بعد سويعات. وكذلك التمر، كان أجدادنا الأوائل يحتفظون به، فيزرعون قسما منه ويدخرون قسما آخر لحيواناتهم، وتلك صورة من صور شكر نعم الله تبارك وتعالى. إن آية الاعتدال في الأكل والشرب فضلاً عن كونها تشير إلى مسألة شرعية واقتصادية، تعد من الآيات الصحية المهمة في القرآن الكريم، تعضدها روايات كثيرة تدور في فلكها وحول محورها. فيروي لنا الإمام علي عليه السلام قائلاً: أتى أبو جحيفة النبي صلى الله عليه وآله يتجشأ، أي يخرج من فمه صوتا مع ريح يكون عادة عند شدة الشبع والامتلاء، فقال صلى الله عليه وآله: أكفف جشاءك، فإن أكثر الناس في الدنيا شبعا أكثرهم جوعا يوم القيامة. قال أمير المؤمنين عليه السلام: فما ملأ أبو جحيفة بطنه من طعام حتى لحق بالله تعالى. أجل، فالامتلاء أو الشبع يهدم البدن ويرهق المعدة ويأتي بالأمراض والآثار الوخيمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله يوما: مر أخي عيسى عليه السلام بمدينة وفيها رجل وامرأة يتصايحان، فقال: ما شأنكما؟ فقال: يا نبي الله، هذه امرأتي وليس بها بأس، صالحة، ولكني أحب فراقها. قال: فأخبرني على كل حال ما شأنها؟ قال: هي خليقة الوجه من غير الكبر. قال لها: يا امرأة، أتحبين أن يعود ماء وجهك طريا؟ قالت: نعم. قال لها: إذا أكلت فإياك أن تشبعي، لأن الطعام إذا تكاثر في الصدر فزاد في القدر ذهب ماء الوجه، ففعل ذلك فعاد وجهها طريا. مستمعين الكرام، شكرا لكم لاستماعكم وإصغائكم، والسلام عليكم.
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي بظلام الدروب. إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. رحمني
منك تغرني وعقابك شديد.
حسافة بزماني تمر الثواني وانا اللحظة عنك يا ربي بعيد. جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت عقراب يلمني الوريد. على نفسي جنيت يا ربي وجهت حنانك غريب.
أنا اللي بفعالي على حكمك جري فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء. ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك يا محسن ولا ترد المسيء. أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء. ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسني ولا ترد المسيء. لو تردني أخسر ملاذي الوحيد.
الثامنة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شيماء غراوي معكم، أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. قالبا فشل أمريكا والترويكا الأوروبية في تفعيل آلية الزناد دليل بزوغ عالم جديد. حماس تقول إن تصويت الكنيسة على ضم الضفة يعبر عن وجه الاحتلال الاستعماري القبيح. عقوبات غربية جديدة على روسيا وترامب يلغي قمته مع بوتين. من العناوين إلى التفاصيل، اعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن فشل أمريكا ودول الترويكا الأوروبية في تفعيل آلية سناب باك واعتراض عضوين في مجلس الأمن على هذا القرار هو دليل على عالم جديد لا تكتب قراراته في عاصمة واحدة. وقال قاليباف الذي ألقى كلمة في مؤتمر الدبلوماسية المناطقية الذي انعقد في مدينة مشهد شمال شرق إيران إن لعبة التعريفات والسياسة التجارية التمييزية للولايات المتحدة قد بدأت بهدف فرض إرادتها على الاقتصاد العالمي، لكن الشعوب لا تقبل بالاحتكار. قال وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب إن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران تم بمساعدة وإمكانات وفرها أكثر من 50 جهاز استخباراتي. وأضاف خطيب أن العدو أجرى تدريبات على هذا العدوان خلال السنوات الماضية مع القيام بأنشطة منظمة وممنهجة لتوحيد المعارضين للثورة الإسلامية، لافتا إلى استخدام العدو كل القدرات الإعلامية في العالم للتخويف من إيران. وأشار خطيب إلى مساعي الأعداء لتقسيم البلاد عبر هجوم استباقي مباغت، مبينا أن حكمة القيادة ومقاومة القوات المسلحة مع تكاتف الشعب والسلطات الأمنية والعسكرية عوامل حققت الانتصار وأحبطت المخططات المعادية.
نددت حماس بتصويت الكنيسة على مشروعي قانوني ضم الضفة الغربية وفرض السيادة على مستوطنة معالية أدوميم، مؤكدة أنه يعبر عن وجه الاحتلال الاستعماري القبيح. وشددت الحركة على أن محاولات الاحتلال لضم أراضي الضفة باطلة وغير شرعية، ولن